ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تدق المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد الأوروبي؟ كشفت وسائل إعلام غربية أن دول الاتحاد الأوروبي قررت يوم الاثنين تجميد أموال مخصصة للمجر بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية، ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار وإصداره في وثيقة مكتوبة يوم الأربعاء. كان الاتحاد الأوروبي اقترح في وقت سابق تجميد تمويل مخصص للمجر قدره 7.5 مليار يورو، ووافقت الدول الأوروبية الاثنين على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو مقابل امتناع بودابست عن حق النقد بشأن عدد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بحزمة المساعدات الأوروبية لكييف. كما وافقت الدول الأوروبية على خطة لتزويد هنغاريا بنحو 5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا، بشرط أن تستكمل بودابست 27 إصلاحا لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال على حد زعم الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن المفوضية الأوروبية ترفض تمويل بلاده من الصندوق الأوروبي في محاولة للتأثير على موقف بودابست من الهجرة والتعليم الجنسي والعقوبات ضد روسيا وغيرها من الملفات، لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا التي تعتبرها أساسية. فما تأثير هذا الخلاف على علاقات المجر بالاتحاد؟ هل تدق المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد الأوروبي؟ هذا الملف سيكون محور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من بروكسل، ومنها ينضم إلينا خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. مرحبا بك سيد محمد، وبداية ما هو تقييم حضرتك لموقف الاتحاد الأوروبي من المجر بسبب أزمة أوكرانيا؟
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجر، هناك الكثير من المشاكل مع المجر منذ فترة طويلة، ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا وإنما أيضا أمور أخرى. المجتمع المجري مجتمع محافظ، وعندما كان يتم التصويت على قوانين خاصة بالحريات إلى آخره، نتائج هذا التصويت وتبني البرلمان المجري لقرارات وقوانين لا يرضى عنها الاتحاد الأوروبي والعديد من دول الأعضاء، فبالتالي هذا أدى إلى وجود مشاكل بين الجانبين وعدم رضا، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن المجر لا تحترم القيم والمبادئ التي بني على الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بأوكرانيا، الموقف المجري واضح بهذا الخصوص. المجر تعتمد بشكل كبير وبشكل مباشر على مصادر الطاقة القادمة من روسيا، وليس بإمكان دول الاتحاد الأوروبي تعويض هذه المصادر بأسعار مناسبة وأسعار شبيهة بالأسعار التي كانت تحصل عليها المجر من روسيا. من هنا تعارض المجر قرارات الاتحاد الأوروبي وسياسته فيما يتعلق بفرض العقوبات على روسيا ووضع سقف لأسعار الغاز والنفط. أيضا العلاقات بين المجر وروسيا نوعا ما جيدة، وهذا طبعا يزعج الجانب الأطلسي والعديد من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الإفراج عن المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبي للمجر جاء مشروطا بموقفها من التصويت في أزمة أوكرانيا. برأيك سيد محمد، هل يمثل هذا تعدي على استقلالية القرار المجري؟ وهل ينص ميثاق الاتحاد على هكذا شروط؟
منطقيا إذا أردنا أن نتحدث عن الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي إلى آخره، هذا الموقف يخالف حتى المبادئ التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، ويعتبر بمثابة تدخل في السياسة الداخلية للمجر. إذا أرادت المجر أن تتبنى مواقف لا تشبه المواقف الأخرى للدول الأعضاء، فبالتالي هذا من حقها. أعتقد أن هذا الموضوع يعني واضح لا يمكن قبوله من قبل المنادين بالحرية والديمقراطية وسيادة الدول.
إذن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الإجراء العقابي على بقاء المجر في الاتحاد الأوروبي؟ وهل يمكن أن نشهد خروجا جديدا لدولة أخرى من الاتحاد على غرار بريطانيا؟
المجر بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى المجر والدول الأخرى، وأيضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعتقد الآن النتائج السلبية لهذا الخروج على المجتمع البريطاني وعلى الاقتصاد البريطاني جعلت وتجعل العديد من الدول تتردد قبل أن تتحدث عن خروج. المجر مستفيدة من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي، المساعدات التي تقدم لها للمناطق المجرية الأقل ثراء، وهذه من آليات مساعدات التي يقدم الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء. فبالتالي المجر وهي مستفيدة من فتح الأسواق، حرية التنقل إلى آخره. فبالتالي المجر ليس من مصلحتها مهما حصل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي.
يعني لطالما كانت المجر شريكا مخالفا في الاتحاد الأوروبي ومخالفا لسياسته في الهجرة وغيرها من الملفات. برأيك أستاذ محمد، هل الخلاف الدائم بسبب قربها من روسيا أم أن سياسات الاتحاد لم تعد محل وفاق بين أعضائه؟
خلافات مبدئية تتعلق بالعادات والتقاليد والمجال الثقافي. عقلية المجريين تختلف عن عقلية الفرنسيين والدول الأخرى، يعني خاصة فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية. حريات عديد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تركز على الحريات المثليين. المجر تبنت قوانين تختلف، لا تمنح المثليين حقوقهم كما يطالب به الاتحاد الأوروبي. بالتالي هناك خلافات على جميع الأصعدة، وأيضا رؤية المجر للعلاقات مع روسيا بأن من مصلحة دول الاتحاد الأوروبي أن لا تفرض عقوبات على روسيا. طبعا هذا يزعج العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الإدارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة فون دير لاين.
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات بين القوى الكبرى في الاتحاد بشأن سياسات مهمة والأزمات الحالية الكثيرة، خاصة أزمة الطاقة وأزمة الفساد الأخيرة، هناك شكوك حول بقاء الاتحاد الأوروبي ومستقبله. كيف ترى مستقبل الاتحاد أستاذ محمد؟ وهل يدق الخلاف الجديد مع المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد؟
الاتحاد الأوروبي موجود ولا أعتقد أنه سيتلاشى وسيختفي. وجود الاتحاد الأوروبي أبعد الحروب عن أوروبا. منذ الحرب العالمية الثانية لم تقع حروب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي كانت والتي شهدت حروبا، الحرب العالمية الأولى والثانية إلى آخره. وأيضا من الناحية الاقتصادية، السوق الأوروبية المشتركة للاتحاد الجمركي، اتفاقيات شنغن، اليورو، كل هذه الأمور جعلت وسهلت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنحتها فرص وأيضا ميزات. بالتالي الجميع يعلم بهذا الشيء، ولذلك لا أعتقد أن هذا الاتحاد على الرغم من الخلافات الحالية ومن الأوضاع على الساحة الدولية حاليا، لا أعتقد أنه في يوم من الأيام سيتم إلغاءه أو حل هذا الاتحاد.
من بروكسل كنت معنا السيد محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. تنضم إلينا من بروكسل الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي السيدة ليلى حداد. مرحبا بك أستاذة ليلى عبر أثير سبوتنيك. بداية، المفوضية الأوروبية تريد التأثير على موقف بودابست من قضايا الهجرة والتعليم والعقوبات ضد روسيا، لكن بودابست أعلنت أنها لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا. برأيك أستاذة ليلى، إلى أين تتجه هذه الأزمة؟
شوفي، ما دامت المجر بالاتجاه السياسي والخط السياسي الحالي لا شيء يتغير من علاقاتها ومبادئها مع الاتحاد الأوروبي. هل نذهب إلى حد طردها كما يزعم البعض؟ أشك. الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يطرد أي دولة منضمة للاتحاد الأوروبي بشكل بسيط، والعكس كذلك لا يمكن لأي دولة عضو أن تنسحب بسهولة. المجر من البداية تشعر أنها أقرب إلى روسيا ما هي أقرب للاتحاد الأوروبي، أعني مصالحها خاصة الاقتصادية بالنسبة للغاز، بالنسبة لملفات كثيرة. بالتالي منذ انتخاب سيد أوربان الرئيس الحالي أصبحت المجر تشكل عائق للاتحاد الأوروبي في ملفات كثيرة. وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان هنالك مشكلة الهجرة، المجر لا تريد المهاجرين إليها. بالنسبة للغاز انظري، يعني قبل الأزمة الأوكرانية المجر تعتمد كثيرا على الغاز الروسي منذ عقود، بالتالي كانت ولا تزال تشكل هذا العائق، وليست الوحيدة. هنالك معسكرين بالاتحاد الأوروبي، معسكر لا يريد الحرب مع روسيا، ولكن هنالك المعسكر الآخر الذي يريد مواصلة هذه الأزمة مع أوكرانيا. وطبعا الإملاءات تأتي مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، من الأخ الأكبر بمنظمته العسكرية والسياسية اللي هي النيتو.
لماذا برأيك يلجأ إلى فتح جبهة جديدة مع أحد أعضائه؟
ليس هو الذي يفتح الجبهات، يفرض عليه. كل دولة خاصة هذه الدول التي تريد استقلالية كبيرة جدا، تريد أن لا نلمس سيادتها، ومن بينها المجر ومن بينها حاليا أيضا النمسا، دول من شرق أوروبا وحتى من غرب أوروبا على غرار إيطاليا، خاصة بعد انتخاب جورجيا ميلوني على رأس الحكومة الحالية. هذه الدول تسعى إلى استقلالية في كل المجالات، في المجال السياسي، في مجال السياسة الخارجية، في مجال السياسة التقوية إن صح التعبير، في ملف الهجرة وهكذا. والانقسام الداخلي بالاتحاد الأوروبي وصل إلى ذروته خاصة بعد الفضيحة التي حدثت قبل أيام، وهي الرشاوي والفساد الذي دخل إلى عقر دار البرلمان الأوروبي الذي لطالما تباهى بمبادئه وقيمه كالشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان وهكذا. الاتحاد الأوروبي ضعيف جدا خاصة منذ بداية الأزمة على روسيا.
في ظل هذه الأزمات وعدم قدرة الاتحاد على اتخاذ قرار مستقل كما تفضلت، برأيك هل سيصمد الاتحاد طويلا أم أن عقده معرض للانفراط؟
أنا أشك أنه في يوم من الأيام هذه الكتلة الجميلة في المجال الاقتصادي والتجاري، لا يجب أن ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو قوة تجارية دولية، أشك أنه سيتلاشى وكل دولة تذهب إلى ما كانت عليه قبل الخمسينيات، يعني مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثالثة. ربما يحدث إصلاحات جوهرية في، لا أقول في الأعوام القليلة القادمة، لكن في العقود القليلة القادمة. هنالك سيارات في فرنسا وألمانيا، هذا الثنائي الذي يعتبر قادرة في الاتحاد الأوروبي، هنالك اتجاهات تطالب بهذه الإصلاحات، تطالب بسيادة أكثر خاصة استقلالية من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التيارات بفرنسا، بألمانيا، وحتى هنا في بلجيكا ودول غربية أقصد، حتى في اليونان وفي إسبانيا، يطالبون بمنظمة عسكرية أوروبية تابعة لهم، يريدون الخروج من النيتو. فالاتحاد الأوروبي في تقديري لم ينتهي في تشكيله أو في تشكيلته التي ربما سترضي أكبر عدد من الدول وأكثر عدد من الأحزاب السياسية. يبقى أن في الاتحاد الأوروبي إجمالا هنالك يعني ديمقراطية حقيقية، وقد يذهب إلى الأفضل لكن في العقود القليلة المقبلة.
الادعاء باحتمال إساءة استخدام الأموال في المجر بسبب الفساد عذر ينال من مصداقية أدوات الرقابة في الاتحاد نفسه، وهناك هدف واضح من تجميد الأموال وضح في شروط الإفراج عن الأموال. برأيك ما تأثير ذلك على مستقبل علاقات المجر مع الاتحاد، وهل يمكن أن نشهد خروجا لهذه الدولة من الاتحاد؟
شوفي المجر لا يملك نفس القدرات مثل بريطانيا، في تقديري لا يستطيع أن يخرج من الاتحاد الأوروبي، لأن هنالك شروط خاصة مالية يطالب بدفع مليارات من اليوروات لو قدم طلب رسمي بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بالتالي لا يستطيع أن يسدد فواتير لا تحصى، بالتالي في تقديري سيواصل عرقلة مسيرة هذه الكتلة الجميلة التي لم تكتمل، يعني الاتحاد الأوروبي لم يكتمل تشكيلة، فبالتالي المجر ستبقى هكذا مثل ما تبقى دول أخرى. وفي تقديري هذه الحرب، الحرب على أوكرانيا والأزمة الروسية الأوكرانية، أسقطت ورقة التوت من الكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الشعوب أيضا، بالرغم من أن كما تدرين حتى أنت إذاعة سبوتنيك، تلفزيون سبوتنيك، القنوات، كل القنوات الروسية التي كان في إمكاننا إحنا كعالميين يعني نلتقطها ونتابعها أصبحت يعني غير مسموحة في الاتحاد الأوروبي. بالرغم من هذا المواطن الأوروبي بات يرى الأمور بوضوح بشفافية، ويدرك جيدا أن مثلا روسيا يجب أن تكون ليس بداخل الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب أن تكون بلد صديق، بلد الذي يجب ربط معه علاقات اقتصادية قوية، علاقات ثقافية. روسيا أقرب للاتحاد الأوروبي من أمريكا في كل المجالات بما في ذلك المجال الثقافي طبعا، الجغرافي والاقتصادي. نشهد حاليا شئنا أم أبينا تغير ملموس في المشهد الدولي بشكل عام الجيوستراتيجي، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وهذا يعني معروف منذ القدم، لا ترى بأنها لم تصبح شرطي العالم لوحدها، ولا تستطيع أن تكون الدولة المهيمنة على العالم، ونحن ذاهبين إلى عالم متعدد الأقطاب، ويجب إدخال روسيا والهند والصين ودول أخرى بدأت كذلك تتمحور وتكبر لكي يصبح هذا العالم أكثر عدل وأكثر سلام.
من بروكسل الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي السيدة ليلى حداد، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. معنا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الاستشاري الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان. مرحبا بك معنا دكتور مصطفى، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. بداية، ما تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على المجر بتجميد أكثر من 6 مليارات يورو كانت مخصصة للاقتصاد الذي يواجه أكبر عجز تجاري خلال النصف الأول من العام الجاري؟
طبعا قد تأتي هذه العقوبات في وقت يعاني منه اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي كافة، وأيضا اقتصاد المجري من تضخم عالي، من ركود متوقع. هذه جميعها تنعكس على الحياة اليومية للمواطن، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا التأثير سيكون تأثيرا واضحا وليس آنيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا هنغاريا لديها علاقات ثنائية تجارية مع دول العالم، لديها التزامات ممكن أنه تعتمد على ذلك من أجل تخفيف وطأة هذه العقوبات.
إذن هل يمكن أن يؤثر ذلك على التبادل التجاري للمجر مع الشرق الأوسط، خاصة أننا نستورد من المجر صناعات ثقيلة ومعدات زراعية؟
أنا أعتقد أنه قد يتفاجأ المستمع الكريم، التأثير قد يكون إيجابيا، بمعنى ستندفع المجر نحو تعزيز العلاقات، وبالتالي سيكون هناك فرصة للشركاء التجاريين للحصول على عقود وللحصول على مستوردات قد تفيد الطرفين.
ولكن دكتور، كيف تقيم تأثير العقوبات الدولية على اقتصادات الدول خاصة الاتحاد الأوروبي، ولماذا تلجأ الأنظمة السياسية بعد لهذه العقوبات بعد ثبت فشلها في أكثر من مناسبة؟
صحيح، وبالنسبة للعقوبات على المجر كانت بسبب مواقف المجر واضحة من سلسلة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ولذلك كأنما كانت عقوبة لهذه المواقف. بالنسبة إلى العقوبات، لم تثبت في تاريخ العالم نجاح العقوبات في فرض ما يمكن أن تفرضها هذه العقوبات والدول التي تفرضها على الأنظمة السياسية وعلى الحكومات. فرضت يعني صح جدا أنه فشل هذه العقوبات. وآخر مثال هو فرضها على دول من الاتحاد الأوروبي. هذه تجعل أنه فرص نجاحها فاشلة، وخاصة لدينا مثال واضح جدا دولي هو فنزويلا. ما هي كانت العقوبات الأمريكية والغربية على فنزويلا، والآن عادت الولايات المتحدة لإقناع فنزويلا بزيادة صادراتها النفطية، وسيكون هناك خلال الأيام القادمة حاجة أكبر للنفط الفنزويلي، خاصة مع هناك عراقيل في أنبوب كينغستون النفطي من كندا إلى الولايات المتحدة.
تحدثت حضرتك عن مواقف المجر، برأيك لماذا فشل الاتحاد الأوروبي والمجر في إيجاد حل لخلافاتهما في حين ما زالت بودابست مهددة بخسارة مليارات وفي نفس الوقت تعلق عدة ملفات مع الاتحاد؟
بالتأكيد هذه الملفات هي ملفات سياسية أكثر ما هي ملفات اقتصادية. يعني الاتحاد الأوروبي يتهم الحكومة المجرية بتحييد أو الضغط على وسائل الإعلام، على المحاكم بالنسبة إلى حقوق الإنسان. هذه جميعها مقارنة بما يحصل في دول الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أنه يحتاج إلى عقوبات. بالتأكيد الملفات السياسية وهو أسلوب للضغط السياسي والاقتصادي على المجر لتغيير مواقفها، ليس داخلية فقط ولكن حتى مواقفها كما ذكرت من العقوبات المتتالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.
أخيرا دكتور مصطفى، سؤال حلقة اليوم، بعد العقوبات هل تدق المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا وأزمات الاتحاد المتتالية؟
أعتقد أنه ليست المجر فقط وليست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم ما أدى ذلك إلى خسائر كبيرة اقتصادية لبريطانيا. أنا أعتقد أن هناك مشكلات اقتصادية تتعلق بضعف الاقتصادي، تتعلق بالتضخم، تتعلق بركود متوقع. هذه جميعها موجودة في دول الاتحاد الأوروبي رغم أنه هذه الدول لا تعبر عن اندفاعها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلات. آخر مشكلة هي مشكلة الاتهامات التي توجه إلى أعضاء رئيسيين في البرلمان الأوروبي.
من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار. مرحبا بك دكتور بيير ضيفا عزيزا. بداية، هل أزمة الاتحاد مع المجر إحدى التداعيات الجيوسياسية للأزمة الأوكرانية أم أنها امتداد للخلل البنيوي في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع اختلاف الثقافة وتعارض المصالح وأيضا في وجود طبيعة آليات اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسة؟
تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. الاتحاد الأوروبي لم يصل أبدا لكي يكون وحدة سياسية، بالتالي كل دولة داخل فلك الاتحاد الأوروبي لديها استقلالية خاصة في كيفية صون سيادتها. بالتالي البنية الداخلية لدى الاتحاد الأوروبي في البعد السياسي ما تزال أبعد ما يكون لتوصيفها بأنها ممكن أن تشكل قرار سياسي موحد في كل الأزمات التي تعترض الاتحاد الأوروبي وتحديدا أمن القارة الأوروبية. لأنه عالميتنا عندما ذكرت موضوع أوكرانيا وإنعكاس الحرب بأوكرانيا، أنه من أبرز تداعيات هذه الحرب أن روسيا استطاعت أن تفرض ذاتها لاعب أساسي في تحديد ماهية الأمن في القارة الأوروبية، لأنه كان دائما الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التنصل من طلب روسيا لكي تكون الشريك الفاعل في صياغة الأمن عبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
إذن برأيك هل هناك تمييز في سياسات الاتحاد تجاه أعضائه بناء على مواقفهم السياسية، وكيف يمكن أن يؤثر هذا على تجاوب أعضاء الاتحاد مع السياسات العامة لهذا الكيان؟
الاتحاد الأوروبي ليس سيد نفسه في اتخاذ القرارات. طبعا هنالك، لأن إسرائيل دولة مؤثرة جدا داخل الرأسمالية الكبرى، لديها قدرة هائلة على التأثير في الرأسمالية الأكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة. هذه الرأسمالية هي التي تضغط على المجمعات الصناعية داخل أوروبا، هي التي تضغط على أسواق البورصة داخل أوروبا. يعني عندما نقول روتشيلد، عندما نقول يعني مدرسة النقدانية والمونيتاريست، وبالتالي اللعبة شديدة في التعقيد. وإسرائيل لديها تأثير جدا، عندما نقول روتشيلد، عندما نقول أسماء مهمة جدا غير منظورة على الإعلام عندما نقول منتدى دافوس، مسميات كثيرة هي في نهاية الأمر. وأنا أقول دائما النظام النقدي الدولي الخاص الذي يتحرك خارج إطار رقابة البنوك المركزية هو يتحكم بالتدفقات عبر العالم خارج إطار البنوك المركزية التي لا تمتلك أدوات نقدية لمراقبتها، وهذا أمر كله يؤثر على البنى الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، ولا يفهم الشعب الأوروبي وحتى الحكومات وحتى المجالس النيابية داخل أوروبا كيف تتحرك اللعبة على البعد الاقتصادي. هذا الأمر إعلاميتنا يزعج الوضع في روسيا، لأن روسيا اليوم لديها ارتباط بمبدأ الرأسمالية والليبرالية والاقتصاد الحر، ليس مثل ما كان في زمن الاتحاد السوفيتي عندما كنا نقول الاشتراكية. هذا يؤثر، إذن إسرائيل هي التي تؤثر على القرار داخل أوروبا من خلال تأثيرها الكبير على الرأسمالية الموجودة داخل بالولايات المتحدة.
أزمات الاتحاد المتتالية وأحدثها أزمة الفساد في البرلمان الأوروبي وأزمة المصداقية بعد تصريحات ميركل عن سياسات ألمانيا تجاه روسيا، وأيضا عدم وضوح موقف الاتحاد من الصين. دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الأزمات على طبيعة التعاملات الدولية مع الاتحاد الأوروبي؟
أهلمية الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره كيان، كيان يعني وحدة، يعني قرار موحد، يعني أقله نظام كونفدرالي. حتى الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى حد النظام الكونفدرالي، وبالتالي المعطى الأساسي إذن هنالك خلل بنيوي، وهنالك أيضا تذبذب كبير داخل الاتحاد الأوروبي، لأنك ذكرت ألميتنا حول الصين. الصين قد خرقت أوروبا خاصة من باب اليونان، وخاصة من خلال مرفأ اليونان التي من خلاله تحاول أن تصدر إلى المناطق الجنوبية في أوروبا لكي تكون الكلفة أقل. وأنا كنت دائما أقول على منبرك الشركات العبرة الوطنية تنقل مصانعها إلى أماكن فيها اليد العاملة أقل كلفة بكثير وقرب من المواد الأولية. إذن إن أوروبا مما لا شك فيه تعيش مرحلة من التخبط، لأنه أصلا بنية الاتحاد الأوروبي هنالك دولتان كبيرتان هي فرنسا وألمانيا، وهنالك دول فقيرة جدا، البرتغال، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، وحتى بريطانيا. اليوم الكارثة الكبرى لأن بريطانيا هي التي تؤثر بحرب أوكرانيا لما لها من إشكاليات مع روسيا خاصة في المحيط الهندي. ولكن كل هذا الأمر نتيجة البريكزيت انعكس سلبا على الاقتصاد البريطاني الذي يتخبط اليوم بأزمات هائلة. والصين تحاول أن تستفيد كثيرا لأن دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط هو الحديقة الخلفية في نهاية الأمر للاتحاد الأوروبي، تتحكم في المنظومة وتحقق حلمها طريق واحد وحزام واحد.
في ضوء هذه المعطيات، ما مصير الاتحاد الأوروبي؟ وسؤال حلقة اليوم، هل يدق الخلاف مع المجر مسمارا جديدا في نعش الاتحاد؟
مما لا شك فيه، ولكن الاتحاد الأوروبي أعلاميته دائما لديه عامل الخوف، الذاكرة في الحرب العالمية الأولى والثانية مع الاختلاف الأسباب والقدرات. عندما نقول في القرن الماضي لم يكن هناك ثورة تكنولوجية، لم يكن هناك وسائل إعلام، مواقع تواصل اجتماعي دائما، ولكن أوروبا تتوجس دائما من وقوع حرب. ولكن في نهاية الأمر إن الحرب إنها تحصل اليوم ضمن القارة الأوروبية والولايات المتحدة، ليس صحيحا بأنها مستفيدة بشكل كثير، لأن اهتزاز أوروبا ينعكس على الاقتصاد الأمريكي. ولكن علينا أن نتيقن أيضا أن ضمن الاتحاد الأوروبي هنالك ثقافتين دينيتين، يعني أن المذهب الكاثوليكي والمذهب الأرثوذكسي. ولكن في نهاية الأمر، وقد ذكرت منذ لحظات حول الفساد ضمن المجلس الأوروبي، وهذا أمر ليس بجديد، حتى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تعرض لاتهامات وهو غيره، يعني وهذا أمر ليس بجديد ضمن أروقة الاتحاد الأوروبي.
بحديثي إلى الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.